السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بلغنا إياكم ووفقنا لزيارتكم وأنعم علينا بالمجيء إليكم، فوالله أن القلوب لتنشرح حين نسمع أن بعض مشائخ السنة قد افتتح دار حديث لتعليم الناس القرآن والسنة والفقه، كيف لا، وذلك من أعظم أسباب نصرة الدين وعز المسلمين وتمكين المؤمنين. وقد جمعنا الله وإياكم في هذا اليوم الاثنين بين مغرب وعشاء من اليوم 27 لشهر جمادى الأولى من عام 42 و400 ألف. وعلى ما أظن أني قد زرت هذه المدينة قبل 13 سنة أو نحو هذا التقدير، وها هي الزيارة الثانية يمن الله علينا بها ويقوم بالدعوة في هذه المدينة الشيخ الفاضل أبو بكر عبد الرزاق النهمي حفظه الله، وهو من مشايخ السنة ومن الثابتين على دين الله بفضل الله، ومن أهل السكينة والعبادة، ومثله يوفق للخير، نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، فجزاه الله خيرا ونفع به وأصلح له الذرية والطوية. وجزاكم الله خيرا على تعاونكم معه على نصرة هذا الدين ونشر العلم والسنة. ثم أشكره وأشكر جميع الأخوة على حسن الاستقبال وبشاشة الوجوه وانشراح الصدور، وهذا يدل على محبتهم لإخوانهم. وأشكر لأخينا الشيخ أبي عبد الرحمن الزعكري ما قدمه ووعظ به من تعين حمد الله عز وجل، إذ أنه الأمر العظيم، بل إن بعض أهل العلم فضل الحمد على لا إله إلا الله، لأن الحمد متضمن لمعنى لا إله إلا الله، فالألف واللام تفيد الاستغراق أي كل كمال، فالله عز وجل موصوف به ومثنى عليه به، وكل نقص فالله عز وجل متنزه عنه. لكن قد جاء الحديث أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، فتقدم دلالة الحديث كما بينت ذلك في كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري وفي غير ذلك من المواطن. ومن نعمة الله علي أني تكلمت عن مواطن الحمد في مقدمة كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، ونسأل الله التوفيق والسلام. ثم نشكر لأخينا أبي آدم فائز الحدائي ما قدمه من النصح بتعين الثبات على دين الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله لنا ولكم وله ولجميع أهل السنة الثبات حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، كلمتي ستكون عبارة عن إشارات لمسألة الاهتمام بالنشر، وإلا فهذا باب طويل واسع عظيم. وكنت قد تكلمت في بعض رحلاتي الدعوية على ما أظن في سنة 38 هجرية في مسجد الصحابة بالغيظة قبل أن أنزل فيه للدعوة إلى الله، في شرح حديث جندب رضي الله عنه، وسيأتي على أهمية العناية بالطفل والنشأ والاهتمام به. وتوسعت في تلك المحاضرة أولا للاستعداد النفسي، ثانيا أحيانا يجعل الله عز وجل نشاطا فيستطيع الإنسان أن يأتي بما لم يأتي به بدون تحضير، وأحيانا يعجز عن أن يأتي بما دونه مع التحضير، فهو فتح الله. إلا أني ليلة سأتكلم عن الاهتمام بالنشأ في باب العقيدة والاهتمام بالنشأ في باب العبادة والاهتمام بالنشأ في باب المعاملة، ثلاثة مواطن عليها مدار صلاح الإنسان في دنياه وأخراه. ونبدأ بباب العقيدة والتوحيد لأنه الأصل الذي به صلاح الظاهر والباطن، وبه السلامة من البدعة، بل والسلامة من الشرك، ولأنه حق الله المعظم والواجب المفخم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وشرع من أجله الجهاد، ولأهله أعدت الجنان، ولمناقضه أعدت النيران. جاء في حديث جندب رضي الله عنه عند ابن ماجه أنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. هذا حديث قصير في مبناه، عظيم في معناه. نقله بعض نشأ الصحابة، نقل لنا شيئا تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الطفل مع الصغير. قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فيه أن الأطفال يحضرون إلى مجالس الذكر ومجالس العلم لا سيما عند تمييزهم. فقولوا ونحن أطفال حزاور أي قد ميزنا، يعرفون ما يتعين ويفهمون ما يلقى عليهم. قال فكان يعلمنا الإيمان العقيدة والتوحيد، وفي هذا دليل على تلقين العقيدة. أين الله؟ من خلقك؟ من نبيك؟ ما كتابك؟ أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإحسان، الرؤية وأنها ثابتة يوم القيامة، مسائل اليوم الآخر كالصراط والحوض والميزان. فقبل أن تأتي للطفل بالأدلة قد يعجز عنها، لكن تأتي له بمثل هذه الأمور التي يجب على المسلم أن يعتقدها، فإذا اعتقدها بقلبه ونطقها بلسانه عند ذلك مع الأيام يعلم الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا تفرغ لطلب العلم سيحفظ القرآن ويجد الأدلة القرآنية ويحفظ من السنة ويجد الأدلة النبوية. فابتداء قبل كل شيء علم ولدك العقيدة الصحيحة ولو في البيت. مسألة أين الله من المسائل المهمة، وأن الله في السماء على عرشه بائن من خلقه. مسألة التوحيد وأنه حق الله على العبيد، فلا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. بغض السحر الشعوذة والكهانة والعرافة، وأن ذلك من الكفر المناقض للإسلام. يعلم أن تشييد القبور والكتابة عليها وبناء القباب وشد الرحال إليها ليس من الإسلام في سرد ولا ورد. مع الأيام ما تعقد له مجلس واحد تأتي على الجميع يثقل عليك، لكن علمه وفهمه أن تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا بدأ الطفل في التمييز أن يعلم قبح الكذب، وأن يعلم قبح السرقة، وأن يعلم قبح الفواحش، بدون أن يفصل له حتى يعني يدخل في باب ما قد علمه. وهكذا يعلم مكرمة الصدق والكرم، الشجاعة وغير ذلك. قال ثم يعلمنا القرآن، الاهتمام بالأطفال في باب القرآن. يلقن لا أدنى من جزء عام. هذا لمن لم يكن في مراكز علمية، وأما من تفرغ للعلم فأنصح بحفظ القرآن أجمع. لكن إذا كنت ولا بد عاجز عن المجيء إلى دور الحديث والتفرغ، فلا أقل من أن تعود ولدك تلقن القرآن جزء عام. وما يسر الله من السور لا يبقى يكسر الفاتحة ويكسر سورة الناس. تجد أحدهم يقرأ إليه الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إليه الناس، يتغير المعنى. وهذا كثير ما يلتبس على الذي لا يتلقى، وتجد أيضا يستعيذ من الجنة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. والجنة تطلب ما يستعاذ منها، لكن المسكين لم يتلقن بحيث يفرق بين الجنة التي أعدها الله للمؤمنين وبين الجنة الذين هم الجن نعوذ بالله من شرورهم. وهكذا سورة الإخلاص وكثير من السور كالفاتحة وهي الأهم. قال ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا، لأنه يعلم من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية ما ينمي له الإيمان الذي كان قد علمه والذي كان قد حفظه والذي تلقاه مجردا عن الأدلة. فهذه أول مسألة، علم ولدك التوحيد، علم ولدك السنة، علم ولدك العقيدة. إن قدر وشغل بالدنيا يبقى سنيا سلفيا ولو كان على أي حال، لا يلتبس عليه دينه لكثرة الشهوات والشبهات. وتجد فيه بركة، من تعلم العقيدة الصحيحة من أوله تجد فيه بركة ومناصرة لأهل الحق وأهله، للحق وأهله وإن ضعف في باب العلم. المسألة الثانية، تعليم الطفل العبادات والاهتمام بذلك. ودليل هذا دليل العبادة الواجبة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن صبر بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. الحديث بطريقيه يصلح للاحتجاج. علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين. من الخطأ أن تشد على الولد قبل 7 سنين في الصلاة. الحديث ظاهر أنه يبدأ في التعليم من 7 سنين. إذا أراد يصلي قبل 7 يصلي، إذا كان يصلي بجانب خلوا يصلي، إذا توضأ خليه يتوضأ. لكن البدء في التعليم وقم صلي وفعل كذا من 7 سنين، لأنه قبل ذلك يكون تمييزه ضعيفا، ربما يؤدي إلى نفرته وإلى حصول السآمة بعد أيام. حتى وإن كان معك صلاة الفجر، إن كان لوحده الحمد لله ما كان خليه يرقد، سن صغير إذا شد عليه ربما سبب له نفرة. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، علموا أبناءكم وهم أبناء 7 سنين. من 7 سنين إلى بداية 10 لا تضربه، قم صلي تضربه، لا يجوز لك أن تضربه على الصلاة، إنما تعلم ترقب. ما شاء الله، الذي يصلي يدخل الجنة، الذي يصلي يعبد الله الكبير العظيم الجليل الذي خلقنا ورزقنا، هذا الكلام الطيب. فإذا وصل 10 عند ذلك يؤدب إن ترك الصلاة وفرط فيها، ويؤدب بضرب غير ممرح، ما تكسره أو تخضر جلده وتحمره، وإنما تؤدبه تأديبا حتى يلتزم المسجد ويتعود العبادة ويمضي معك في هذا الخير العظيم. ومن أحسن ما يعان به الطفل الدعاء، الدعاء: اللهم اصلحني واصلح ذريتي، اللهم بارك فيهم، اللهم وفقهم. لكن تجد بعض الآباء العكس، الدعاء على الولد. يا أخي لا، بدل أن تقول الله يخزيك قل الله يهديك، بدل أن تقول الله يقلعك قل الله يصلحك، بدل أن تقول الله يشلك قل الله يوفقك. ادع له، وربنا كريم مجيب. مرة سجلت مقطعا في دار الحديث بالغيظة عن الدعاء للأبناء وعدم الدعاء عليهم، فأرسل إلي بعض المحبين المستقيمين، قال: كان لي ولد أمرته بالصلاة ثم رجعت ولم يصلي، فقلت له: أسأل الله أن يسلط عليك مرضا لا تشفى منه. قال: والله ما هو إلا يوم وثاني يوم يقول: يا رأسي في صداع، رأسي يؤلمني، أذهب به إلى الطبيب وإذا فيه سرطان. منعه النوم، ما نفعت معه المهدئات وما نفع معه العلاج، فهذا قدر الله. لكن لو قال: أصلحك الله يا ابني، وفقك الله يا ابني، الرسول صلى الله عليه وسلم استأنى بقريش، وضعوا السلة على ظهره، ضربوه، خنقوه، طردوه، جرحوه، وفي كل ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يستأني بهم. قاتلوه ومع ذلك أخذ منهم الفداء وتركه، مع أنه لو قتلهم جاز له ذلك، وكله رحمة لعل الله أن يهديهم. فكيف نحن ما نرحم أبناءنا، ما نرحم بناتنا، ما نرحم زوجاتنا، ما نرحم أحبابنا وأصحابنا؟ فبدل أن تدعو عليه ادعو له، والذي يستجيب لك الدعاء عليه سيستجيب لك الدعاء له. هذا الحديث الذي ذكرته لكم في باب الواجبات. وأما باب المستحبات فجاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحب النوم في المسجد، وبينما هو نائم رأى كأن ملكين أخذا بضبعيه ثم جعلا يقودانه إلى النار، فجاء ملك ثالث وقال له: لن تراعى، إنك لست من أهلها. فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. هذه الرؤيا فيها نذارة وبشارة، حتى الأطفال قد يجعل الله عز وجل لهم بشارة ونذارة من رؤيا. النذارة في قوله يجرونه إلى النار، إذن هناك قصور، هناك أمر قصور يهدد بالنار. والبشارة في قوله: إنك لست من أهلها. فعند ذلك دله رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام: نعم الرجل عبد الله بشر بالجنة. وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له التفسير الحسن: لو كان يقيم الليل، لأنه محافظ على الفريضة، يأتي بها على أكمل الوجوه. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. بعد أيام أكرمه الله برؤيا كلها بشارة، قال: رأيت وكأني في الجنة وفي يدي قطعة من استبرق أطير فيها حيث شئت من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. وأيضا بعض الأطفال قد يوفق الله لمحبة الدين ويشدد على نفسه، يتحمل ما لا يطيق، يحتاج منك إلى توجيه. فالمقصر يحتاج إلى توجيه، والمشمر أكثر من اللازم يحتاج إلى توجيه. ودليل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، يذكرون أنه بينه وبين أبيه 11 سنة، أي أن أباه بلغ وهو ابن 11 سنة، وتزوج ورزق عبد الله، ثم عبد الله تزوج في نفس السن كان صغيرا. فسأل عمرو بن العاص زوجة ولده: كيف رأيت عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، والله ما كشف لنا كنيفا، يعني ما هو حول النساء، مع أنها حديث عهد بعرس. عند ذلك غضب الأب: أنا مرة لما زوجني أبي وتأخرت ببعض شأني دخل لي بالبندق، قال لي: والله إن لم تخرج نفسك لا أخرج روحك. فالشاهد الأب يغضب على ولده. فعمر بن العاص تألم: كيف أزوج امرأة ويمكنها يصلي ويصوم؟ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو: يا عبد الله، أحق ما بلغني عنك؟ قال: يا رسول الله، لا أريد إلا الخير. اعتبر نفسه، يعني معناه حق لكني أريد الخير. قال: يا عبد الله، إن لزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فصم وأفطر، وصلي وارقد. الحديث تعلمونه بما دله عليه. فالشاهد أن الطفل إذا كان مقبل على العبادة ما تأتي تقطعه عنها أرقاد، لا سيما العوام. انظروا هذا المطوع، عادك صغير على المطوعة، لا، هكذا ربما تؤدي إلى بغضه للعبادة. لكن قل له: يا ابني، خذ لك من الليل ما يسر الله، صم بعض أيام وافطر من أجل تتقوى في الحفظ، ونم من أجل تقوم تحفظ وأنت نشيط. تأتي بسياسة، الطفل يحتاج إلى سياسة. زمن التسلط عرفنا ضرره. كان لي ولد محمد رحمه الله، كان في دماج عليه بالعصا، احفظ يحفظ، جي سمع، أول ما يجلس أمامي يقرأ وضربه، يريد يقرأ ما عاد يستطيع، وناوله الثانية: قم، ما أنت حق اقرأ. وكانت طريقة خاطئة 100%، ما تداركته إلا وقد تركني وذهب البلاد ودخل مع المخزنين ومع المدخنين، والسبب أنا، لأني حملته ما لا يتحمل، وشددت عليه في غير موطن الشدة. نزلت دعوة إلى البلاد وكان فار مني، فأرسلت إليه بعض الأخوة، قلنا: قول له يأتي، وإن شاء الله ما يأتيه إلا الخير. وأمرتهم أن يقنعوه يرجع معنا ويفعل الذي يريد، أهم شيء يجلس عندي فقط. اقتنع ورجع معنا، جلس أيام، أحيانا يصلي الظهر مع العصر، وأحيانا نصحيه فجر يصلي ويروح يرقد. مكث على هذا الحال شهرين أو ثلاثة، وإذا به يرجع إلى ما هو عليه من الخير بدون شيء. فرأينا أن الرفق أنفع للأبناء، بدل أن تشد على ولدك، كما سمعنا من أخينا أبي عبد الرحمن في العصر: يا أخي، إذا كان صفحة ثقيلة عليه حفظه نصف صفحة، إذا كان نصف الصفحة ثقيلة عليه حفظه آية، بدل أن يضيع منك يحفظ آية خير من أن يضيع. ويذهب مع الأبناء في الشوارع ويجد من يتلقفه ومن يدعوه إلى الباطن. نعم عباد الله، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أي والله، وهؤلاء الصغار الذين نجد فيهم المشاغبة ربما بعد أيام هم خير الناس. كان محمد بن جعفر يسمى غندر لكثرة مشاغبته وصار إمام. الأمر الذي يليه بعد أن نعلمه العبادة الواجبة ونرقبه في المستحبة ونرشده إليها وندله عليها، لأنه إذا أخذ ببعض المستحب سيحافظ على الواجب، وإذا فرط في المستحب سيضيع الواجب، فيكون المستحب كالحضار الذي يسلم به الواجب. بقي معنا باب المعاملات. المعاملات أنواع، منها معاملة الرجل في لباسه وهيئته، المعاملات في باب مأكله ومشربه، المعاملات مع غيره. فالطفل يحتاج إلى تعليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه عمر بن أبي سلمة صغير، ويأكل معه ويده تطيش في الصحفة، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، وهذا فيه التواضع. اجعل ولدك يأكل معك، وحتى إذا فيه ضيف يا أخي يبقى مع الضيوف إذا كان المكان متسع، يتعرف عليهم ويتعود عليهم ويتعود على الكرم. فرأى يده تطيش في الصحفة ما ضربه ولا سبه، وإنما قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك. قال: فكانت تلك تعمتي بعد. فأنت قل له: يا ابني كل مما يليك بارك الله فيك، وسم الله وكل باليمين، حتى وإن احتاج إلى فترة اصبر حتى يتعود. أحيانا ننسى، نحن كبار في التسمية، فالطفل يحتاج إلى أن يعود حتى إذا قام إلى طعامه بسم الله، إذا خرج بسم الله، إذا شرب بسم الله، مع التكرار. الأمر الذي يليه في اللباس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو لباسا فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قد يحتاج إلى نوع من الغضب في إنكار المنكر. أمك أمرتك بهذا؟ لأن النساء طبيعتهن الضعف، ربما تلبس ولدها البنطال تقول خليه يلبس بنطال، وربما لبسته بعض الملابس، أو ربما خلته يحلق هذه الحلاقات السيئة التي مثل المدرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله أنزعه أغسله؟ قال: بل احرقه. فكان هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم له أثر عظيم على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهكذا إذا كان الطفل يريد شيء لا يستطيعه لا تمكنه منه. قال عبد الله بن عمر: عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، وعرضت نفسي عليه يوم الأحزاب فأجازني. يوم أحد كان صغيرا لا يتحمل، ويوم الأحزاب كان قد بلغ. فهكذا يا عباد الله، أيضا إذا أعانك بشيء شجعه، عود ولدك يخدمك، عود ولدك يكرمك، عود ولدك يتواصل بك. بعض العوام يقول: البر مقسوم. البر مقسوم، اتصل لولدك إذا ما اتصل، وكذلك اهدي إليه ويهدي إليك. البر مقسوم، فعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقرب إليه الوضوء فتطهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من قرب هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس فرفع يديه وقال اللهم فقهه في الدين اللهم علمه التأويل. فاستجاب الله عز وجل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم الأطفال ببداية الثمر، يعني ثمرة بأولها من التمر أو من العم أو من أي ثمرة، يكون الأطفال أشد شيء استشرافا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم ببداية الثمر، يعطيه الأطفال فيفرحون به. فالشاهد أننا إذا أردنا أن ينبل أبناؤنا فليس فقط العلم النظري، اقرأ احفظ راجع ادخل اخرج هذا الباب، بل هناك العلم العملي، تعوده الشجاعة، تعوده الكرم والبذل. إذا معه 50 ورأى فقير وناوله ما تقول له لا تعطاه، خل 50 لك تنتفع بها، هذا غلط. جزاك الله خير، الصدقة أجرها عظيم، انظر لعل الله عز وجل يكتب لك بهذه الصدقة كذا وكذا، فيتعود البذل. وهكذا إذا أتاك بضيف يمسك من الشارع ويقول لك هذا ضيفنا، ما شاء الله جزاك الله خير، جئتنا بضيف يتغدى معنا، كن هكذا رجل، اكرم الضيوف وابتسم لهم ورحب بهم وصافحهم، تشجيع وتعويد، لأنه اليوم صغير وغدا سينوبه في تربية أخوانه، في القيام على أمه وأخواته، في القيام على ضيفك، في القيام على شأنك. والله أن ولدي محمد رحمه الله تعالى كانت أحب الصفات عندي منه الكرم. كان لا يعلم بصاحب لي إلا وأكرمه. ومرة من المرات تواصل بي إلى السعودية وقال أبشرك جاء صاحبك فلان فأكرمته إكراما لك. ولما كان في الغيظة كان يأتي الضيوف بدون اتصال بدون شيء، ما شاء الله ينزل المطعم يأتينا بالأطعمة ويأتينا بما نكرم به الضيف، حتى أننا ربما ما حسبنا بعض الأموال إلا بعد أن مات. فتفرح إذا كان ولدك كريما، تفرح إذا كان ولدك شجاعا، تفرح إذا كان ولدك صادقا، تفرح إذا كان ولدك حييا. علمه الحياء من الله عز وجل، علمه الحياء من الناس، علمه الصمت، علمه صدق الحديث، فإنه وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. والإنسان إذا قوم في صغره ربما لا ينحني في كبره، بينما إذا جعلته ينحني بعد ذلك إذا أردت أن تقيمه ربما انكسر كالعود، إذا انحنى إذا أقيم انكسر. فهذا بارك الله فيكم، وهذه الدور بحمد الله قد صار كثير منها فيها مناهج تربوية طيبة، عملها بعض أخواننا في باب الشمائل، في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب العبادات، في باب المعاملات. فما علينا إلا أن نحسن الإلقاء ونحسن المناولة، لأن ولدك الصغير إذا أكلته اللقمة الكبيرة عاجلت بهلاكه. وإذا ناولته اللقمة الصغيرة بعد اللقمة الصغيرة وإذا به ينشأ ويكبر ويترعرع ويصير شابا ويصير على خير عظيم. أخواني في الله، الوقت قد طال علينا، وإنما أطلنا لعلمنا بحبكم لسماع كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية أن نستغل الفرصة في مثل وجود هذه الدور السلفية في المهرة، في حضرموت، في مارب، في أبين، في عدن، في تعز، في الصبيحة، وفي غير ذلك من المواطن. علينا أن نستغل هذه الدور، ويتعلم الكبير ويتعلم الصغير، وتتعلم المرأة ويتعلم الرجل، فإن هذا الخير محسود من الكفار، محسود من المبتدع الضلال. ولو استطاعوا أن يمنعوا هذا الخير لمنعوه، لكن هو الله سبحانه وتعالى الذي قضى وقدر ووعد بنصر رسله وأتباع رسله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاحمدوا الله يا أهل اليمن، كان اليمن مظلم جنوبه الشمال، هذا أبيات ألقيت بين يدي الشيخ مقبل في زامن في أيام العيد. كان اليمن مظلم جنوبه الشمال، شيعة الشمال وصوفية في الجنوب، ما إليها من التهائم وما للحق مجال. كان اليمن مظلم جنوبه الشمال، شيعة وصوفية وما للحق مجال، حتى جاءنا سيف صارم شق الجبال. فهذه القصيدة لبعض أخواننا من أهل يافع في تلك الأيام، فالشاهد أن الله أكرمنا كرامة عظيمة بشيخنا مقبل، جدد الله به الدين. وكذلك خلفه شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وكان ناصحا أمينا كما قال شيخنا مقبل، وثبت الله به من شاء من عباده، وظلم وهجر وطعن في عرضه وما سلم، ومع ذلك والله نرى أن الحق في الدعوة التي كان عليها أهل دماج وما زالوا عليها في مراكزهم ودور حديثهم، دعوة صافية، دعوة إلى السنة، دعوة إلى التوحيد قبل ذلك، دعوة إلى العلم، دعوة إلى العمل. وما هذه المراكز المنتشرة في طول اليمن وعرضها إلا كما قال شيخنا يحيى حلقات من دماج، إنما هي حلقات دماج. بدل أن كانوا يدرسون في مسجد واحد، واحد في شرق المسجد، واحد في غرب المسجد، واحد في مؤخرة المسجد، وآخر في مقدمة المسجد، صاروا متفرقين في البلاد اليمنية. يجمعهم الإسلام، وتجمعهم السنة، ويجمعهم منهج السلف الصالح، ويجمعهم القرآن، ويجمعهم التآخي والتناصر والتآزر. فأسأل الله عز وجل أن يرحم مشايخ السنة، وأن يثبت أحياءهم، وأن يحفظ علينا ديننا، إنه ولي ذلك. وجزى الله أهل هذه البلدة خير الجزاء، وجزى الله الشيخ عبد الرزاق خير الجزاء، وجزى الله أيضا المحبين من أهل شبوة الذين آثروا إلا المجيء حين علموا أن محاضرتنا في هذا المسجد المبارك، فهم أخوة لنا وأحبة ومن نصار السنة قديما وحديثا. إنما يعوز بلادهم المركز، أسأل الله أن يكرمهم بشيخ يحييها، لأن هذه الدور الحديثة يا أخوة الحق، من أراد أن تنتعش بلده ما يكفي المسجد. المسجد هذا للصلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعض النصائح لا بأس، أما من أراد أن تنتعش البلد فعليه بإنشاء مدرسة سلفية، مدرسة علمية، يتفرغ شيخها لتعليم العقيدة والتوحيد والفقه والأخلاق والمعاملات، يتعلم فيها الصغار والكبار والنساء والرجال، هذا هو الذي تنتعش به البلاد. كما قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاح، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.